بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. على ممر العام تمر بنا كثير من المناسبات الإسلامية، من مواليد ومن وفيات ومن أعياد وغير ذلك. وهذه المناسبات الإسلامية نتحدث فيها من عدة جهات. الجهة الأولى، أولا ينبغي أن نتفهم هذه المناسبة التي نريد أن نحييها، وتفهم المناسبة معناه أن نعلم بعظم هذه المناسبة وعظم صاحب المناسبة. في بعض المناسبات الإسلامية، مثلا الأعياد، العيد مناسبة من المناسبات، وتفهم العيد معناه أننا متى نفرح بالعيد. العيد يوم من أيام الفرح والسرور، متى يحق لي أن أفرح، متى أفرح واقعا، متى ينبغي لي أن كما يقولون أعيد. إذا كنت قد صمت شهر رمضان صياما صحيحا إيمانا واحتسابا، فمن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حق له أن يفرح. ولهذا نجد أن هناك عيد ثاني غير العيد الذي بعد شهر رمضان، وهو عيد الأضحى المبارك. وعيد الأضحى هو عيد الحجاج واقعا، وإن كان الحجاج في شغل وفي عمل وفي جهد باعتبار أن ذلك اليوم هو يوم الأعمال الشاقة، ففيه رمي الجمار وفيه ذبح الهدي وفيه التقصير بعد جهد في يومين سابقين أو في يوم سابق، الوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة. فمن وقف الموقفين وجاء إلى منى وأدى ما عليه من أعمال فقد أدرك أمنيته، والأمنية التي يريدها الحاج ويتطلبها الحاج هي غفران ذنبه وإجزال المثوبة إليه. فمن أدى هذه الأعمال وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حق له بذلك أن يفرح. فإذا العيد كمناسبة من المناسبات، إذا تفهمنا هذه المناسبة وفهمناها حق الفهم، نجد أنه متى نفرح بها، ومن الذي يحق له أن يفرح في ذلك اليوم. أما الذي كان شهر صيامه غيبة للناس، نميمة، بهتان، له انشغال بمشاغل الدنيا، وهذا بعد لما ينتهي الشهر هل كتب في السعداء أو في الأشقياء؟ ربما يغلب على الظن أنه كتب في الأشقياء، فلما الفرح ولما العيد؟ بعد لا وجه لأن يعيد وأن يفعل. هذا من جهة. أيضا بالنسبة إلى المواليد نفهم هذه المناسبة، فهم المناسبة يقتضي أننا نعرف أنه في هذا اليوم ولد إمام من أئمة الهدى عليهم السلام أجمعين، الذي كان مولده نفعا عظيما وفائدة كبيرة للإنسانية وللدين. فأنا لما أشعر أن الإمام، يعني أستشعر عظمة الإمام الذي ولد، يعني صاحب المناسبة الذي ولد في ذلك اليوم وكان ميلاده نفعا عظيما وفائدة كبيرة للإنسانية وللدين، وببركات هذا المولد الشريف كثير من المنافع حصلنا عليها من أحكام شرعية وغير ذلك التي تلقيناها من هذا الإمام العظيم. فإذا استشعرنا عظمة صاحب المناسبة والفائدة العظيمة التي حصلت بميلاده، حق لنا أن نفرح بهذه المناسبة. أو إذا كان وفاة من وفيات الأئمة عليهم السلام، فإذا علمنا أن هذا الإمام العظيم توفي في مثل هذا اليوم وفقده أحدث سلمة في الدين لا يسدها شيء، وفقده كان فيه ذل المؤمنين وعزل الكافرين، حق لنا أن نحزن حزنا عظيما بالغا على فقده ووفاته. أيضا بعض المناسبات الأخرى مثل مناسبة الغدير مثلا في 18 من ذي الحجة، هذه مناسبة مهمة، فهذه المناسبة التي بها يثبت المذهب والتي بها تثبت مع أدلة أخرى إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل هذه المناسبة عندما تمر بنا نفهمها حق الفهم بحيث أننا نستفيد منها إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فصل، ونستطيع أن نأتي بالحجة الدالة على إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل فهمنا المناسبة حق الفهم أم لا؟ فعندما تمر بنا المناسبات ونحيي هذه المناسبات ونعيش هذه الذكريات، ينبغي أولا أن نفهم هذه المناسبة حق الفهم من أجل أن نعيشها بالصورة الصحيحة. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا الشأن هو هل يجوز إحياء المناسبات الدينية؟ طبعا في مناسبات معلوم بإجماع المسلمين أنها تحيى، مثل الأعياد أو الخصوص عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه مناسبات لا شك أنها تمر على المسلمين والمسلمون يحيونها ويفرحون في هذين اليومين. لكن المناسبات التي ربما نقول أنها مخصصة بالشيعة مثل، أو بتعبير أدق التي يعتني بها الشيعة وإن كانت غير مخصصة بالشيعة، مثل مثلا المواليد، إحياء المواليد. طبعا السنة، أهل السنة في كثير من بقاع الدنيا يحيون مناسبة المولد النبوي، وسبق في حديث مر تكلمنا في المولد النبوي وطرحنا الأدلة الدالة على رجحانه وعلى مشروعيته وعلى حسنه. وأيضا هناك من علماء أهل السنة من يرجحه، وفي كثير من بلاد المسلمين أهل السنة يحيون هذه المناسبة، لكن المواليد، مواليد الأئمة عليهم السلام، مخصوصة بالشيعة، وأيضا الوفيات مما صار سمة مميزة للشيعة في على ممر العصور وفي جميع بلاد البلاد التي يعيشون فيها. فهل يجوز إحياء أمثال هذه المناسبات، المواليد، الوفيات، أم لا يجوز؟ لا شك أنه هذه المناسبات تشتمل على أمور، يعني قد يقول قائل كما يشكل به بعض أهل السنة أنه أمثال هذه المناسبات ما أحييت وما أقيمت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أو في زمان الصحابة، أو في زمان التابعين، وإنما هذا أمر استحدث بعد ذلك. طبعا إذا كان يجوز إحياء مناسبة المولد النبوي كما يقول جمع من علماء أهل السنة، مثل مثلا السيوطي وابن حجر وغيرهما، حتى أن ابن حجر له كتاب في إحياء المولد النبوي، أيضا السيوطي له حسن المقصد في عمل المولد، هذا كتاب موجود ومبذول في المكتبات، يثبت فيه رجحان عمل المولد النبوي. إذا كان هذا يجوز، أيضا يجوز إحياء الموالد الأخر لنفس الأسباب الداعية إلى إحياء المولد النبوي، لأن هذا عمل وإن كان ما عمله النبي صلى الله عليه وآله ولا الصحابة، ولكنه يشتمل على كثير من الطاعات، يعني طاعات معلوم ورودها في الشريعة المقدسة جمعت بعضها في المولد النبوي. مثلا في المولد النبوي فيه مدح لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومدح رسول الله طبعا من الأشياء التي يحبها النبي، وكان الصحابة أو كان الشعراء يمدحون النبي والنبي يكافئهم على ذلك. والقضية المعروفة لما جاء كعب بن زهير ومدح النبي بقصيدته المشهورة، قصيدة التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، فالنبي صلى الله عليه وآله خلع بردته وأعطاها إلى كعب بن زهير. فعلى كل حال المولد يشتمل على مدح النبي صلى الله عليه وآله، مدح أهل بيته، وهذا أمر يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا يشتمل على اجتماع المؤمنين ولقائهم وما يستلزم ذلك من المصافحة والسلام، وأيضا يشتمل على إطعام الطعام، ويشتمل على أمور أخرى كثيرة ومعلومة، وهذه كلها طاعات وردت في الشريعة المقدسة. فإذا لا مانع من إحياء هذه المناسبات، بالإضافة إلى ذلك أن المولد ونفس الإحياء الوفية أو الوفاة هو نوع من إظهار التعظيم إلى صاحب المناسبة. يعني أنا لما أفرح بمولد أي إنسان معناه أنني أعظم ذلك الإنسان، وتعظيم النبي وتعظيم أهل بيته من الأمور التي اتفق المسلمون على رجحانها. الحزن عليهم أيضا من الأمور الدالة على التعظيم، أيضا لما أحزن على وفاته معنى ذلك أنني أعظمه. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الأمور، إحياء المولد أو إقامة الوفاة، هذا نوع من إظهار الفرح في المولد وعفوا الفرح في المولد والحزن في الوفاة إنما هو أو هما مظهران من مظاهر المحبة، غير التعظيم، التعظيم شيء والمحبة شيء ثاني. فهي محبة للنبي أظهرها وأعبر عنها بهذه الطريقة، ومظاهر أو صور إظهار المحبة يختلف باختلاف الأزمان باختلاف الأحوال. المهم أننا نحب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فنحب النبي ونحب أهل بيته عليهم السلام أجمعين، نظهر هذه المحبة ونعبر عنها بهذه الكيفية. هذا مظهر من مظاهر إبداء المحبة والمودة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الشيء الآخر أن في إقامة المولد وإحياء ذكرى الوفاة فيه إحياء لأمر أهل البيت سلام الله عليهم، رحم الله من أحيا أمرنا. وإحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم ليس هو صرف الاجتماع، يعني لما نجتمع في مكان وتنشد الأشعار وغير ذلك، هذا ليس هو في حد ذاته إحياء لأمر أهل البيت. إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام أن نتذاكر ما يدل على إمامتهم وعلى أفضليتهم وعلى تقدمهم على غيرهم، هذا إحياء أمرهم، إحياء أمر أهل البيت بهذا المعنى، لا بأنه أذكرهم فقط، أذكرهم الذكر المجرد الذي لا يدل على أفضليتهم، أنا ما أحييت أمرهم بذلك. فالمواليد الوفيات ينبغي أن تشتمل على ما يدل على أفضلية أهل البيت سلام الله عليهم، وما يدل على إثبات إمامتهم، حتى يكون هذا الإحياء إحياء المناسبة، يكون إحياء لأمر أهل البيت سلام الله عليهم. وإحياء أمر أهل البيت أيضا من الأمور الراجحة التي لا يتنازع فيها المسلمون. بالإضافة إلى ذلك، إحياء المواليد وإقامة المناسبات الوفيات، مناسبات الوفيات، هذا فيه تعظيم إلى شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هي دينه وأحكامه وما يرتبط من قريب أو بعيد بهذا الدين المبارك. فتعظيم كل أو أي جانب من جوانبه هو تعظيم لشعائر الله، تعظيم أئمة الدين تعظيم لشعائر الله، وتعظيم شعائر الله كما نص كتاب الله العزيز أنها من تقوى القلوب، يعني علامة دالة على التقوى وعلى الالتزام بالشريعة المقدسة. الأمر الثالث الذي نود أن نتحدث فيه هو لماذا نحيي المناسبات؟ يعني فهمنا المناسبة وعلمنا أن المناسبة جائزة وراجحة، لكن ما هي الدواعي التي تدعونا إلى إحياء هذه المناسبات؟ وإلا هناك أشياء شرعية كثيرة موجودة نحن لا نلتزم بإحيائها، نعلم أنها جائزة شرعا وهي راجحة، لكن لا نلتزم بإحيائها، وإنما التزمنا بإحياء هذه المناسبة. لماذا؟ طبعا لعدة أسباب. السبب الأول، أولا لتحصيل الثواب، لأنه كما قلنا أمر راجح في الشرع، وهو تعظيم لشعائر الله وإحياء إلى أمر أهل البيت، وهذا طبعا فيه ثواب ونرجو بذلك الحصول على الثواب. إذا كان أبو لهب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه في نار جهنم في كتاب الله العزيز، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لكنه لما بشر بمولد النبي صلى الله عليه وآله أعتق الجارية التي بشرته بذلك، فالله سبحانه وتعالى يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين وهو يوم ميلاد النبي، لأنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وفعل أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى، أظهر هذا الفرح بعتق جارية. أبو لهب الكافر المعاند لله ولرسوله أثيب على فرحه بميلاد النبي، فكيف بالمؤمن المعتقد برسول الله المعظم له ولأهل بيته الذي يريد أن يحيي ويعظم شعائر الله من باب أولى أن يثاب؟ أولا الثواب. الشيء الثاني، نستفيد من المواعظ التي تلقى وكلمات أهل البيت سلام الله عليه، فإن هذه المجالس هي مدارس في الواقع، وكلام أهل البيت عليهم السلام حكم ونور، فهم أهل الحجة وذوي النهى، كلامهم أمر وحتم وعزم، وكلامهم نور أعلاه مثمر وأسفله مغدق وهو فوق كلام المخلوقين، دال على إمامتهم ودال على تقدمهم على غيرهم. لما نحضر المجالس ونستفيد من مواعظ أهل البيت، طبعا هذه فوائد تنفعنا في حياتنا، ربما يكون حكمة مقالة حديث من أهل البيت سلام الله عليهم يبعث النور في القلوب يستفيد منه الإنسان طول حياته. الأمر الثالث أيضا الذي يدعو إلى إحياء هذه المناسبات هو زيادة الاعتقاد بأهل البيت سلام الله عليهم، نريد أن نرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم حتى يتقوى جانب الانتماء إليهم. ولهذا كان الأئمة سلام الله عليهم يحثون الشيعة دائما دائما يحثونهم على زيارة الحسين عليه السلام، من أجل أن يستمر الربط العاطفي بين الشيعة وبين الأئمة عليهم السلام، من أجل تقوية جانب الانتماء، لا يكون أهل البيت في واد ونحن في واد، بل دائما على ممر العام نرتبط بهم، مناسبة وفاة، مناسبة ميلاد، مناسبة دينية أخرى، نجتمع نحزن في حال الحزن ونفرح في حال الفرح. شيعتنا خلقوا كما في الحديث المروي عن الصادق سلام الله عليه، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا الارتباط العاطفي يقوي جانب الانتماء والولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. أيضا للتأسي بصاحب المناسبة، يعني لما يأتي الخطيب ويتكلم في سيرة الإمام وفي حياة الإمام ويذكر الجوانب العلمية، الجوانب الأخلاقية، الجوانب الإعجازية للإمام عليه السلام، هذا طبعا يجعلنا نتأسى، لأنه أهل البيت سلام الله عليهم هم قدوتنا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هم القدوة، ينبغي أن نكون نسخة مصغرة من أهل البيت سلام الله عليهم، يعني نحيي ذكر أهل البيت، مآثر أهل البيت، تعاليم أهل البيت بالسلوك، بالأعمال، بالتأسي، بالاقتداء. أما أنه أهل البيت تعاليمهم شيء ونحن أفعالنا شيء ثاني، لا، ما أراد أهل البيت سلام الله عليهم من شيعتهم ذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في الخبر خرج فرأى جماعة فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن شيعتك. قال: ما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة. سيماء الشيعة يعني علامات التشيع لأهل البيت. علامات التشيع هي الصلاح والتقوى، كما ورد في الخبر أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما حضر، يعني لما قربت وفاته، أمر بأن يدعى أهل قرابته وشيعته وكل من كان بينه وبينه مودة. فلما اجتمعوا في بيته قال: لا تنال شفاعتنا، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. يعني مو مسألة أنا أنتمي إلى أهل البيت اسما وأريد أن أنال المميزات التي ينالها شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، لا، لابد أن أكون منتمي إلى أهل البيت قولا اعتقادا وقولا وفعلا. الأمر الثالث أو الرابع الذي نود أن نتحدث فيه هو أنه هل نحن نستفيد من هذه المناسبات أم لا؟ عندما ندأب على إحياء المناسبة، وبالفعل نحيي المناسبة تلو المناسبة، وفهمنا لماذا نحيي المناسبة، لكن هل استفدنا بالفعل من هذه المناسبات؟ يعني هل غيرت في أنفسنا أشياء وأشياء، أم أننا نؤديها، أم أننا نؤديها بالشكل المجوف الخالي من المضمون والمعنى؟ يعني عندما نأتي إلى هذه المجالس المباركة، مجلس إقامة المولد أو إقامة ذكر المصاب، وكانت غايتنا من إحياء هذه المناسبة الحصول على الثواب، فهل أنا عندما أخرج من ذلك المكان المبارك هل أشعر بأنني إن شاء الله حصلت على ثواب؟ أم ربما بعض الأحيان الإنسان يكتسب أوزار وآثام، يدخل في المجلس وقلبه حقد على هذا المؤمن وذاك المؤمن وهذا الإنسان، ربما يرى إنسان في ذلك المجلس فينصرف عنه ويصد عنه فيؤذي مؤمنا، أو يتكلم بكلام هو غيبة أو نميمة أو بهتان، أو يتكلم بما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. فهل عندما نحن نذهب إلى أمثال هذه المجالس نحس بأننا ما ارتكبنا إثما وأحيينا المناسبة كما ينبغي بحيث نكون إن شاء الله حصلنا على الثواب؟ هذا شيء لابد أن نراجع أنفسنا به. أيضا جئنا لهذه المجالس لإحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم، فهل أحيينا أمرهم؟ هل أحيينا أمرهم بهذا المجلس؟ أم ربما يكون في بعض الأحيان بالعكس، فعلنا ما لا يحبه أهل البيت. يعني بمعنى، هل أعطينا الصورة الحسنة عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن شيعتهم؟ يعني لو جاء أجنبي في مثل هذا المجلس وحضر، هل أعطيناه صورة تعظم أهل البيت في نفسه ويشعر منها أفضلية أهل البيت سلام الله عليهم وأحقيتهم؟ هذا شيء أيضا لابد أن لو جاء أجنبي في مثل هذا المجلس وحضر، هل أعطيناه صورة تعظم أهل البيت في نفسه ويشعر منها أفضلية أهل البيت سلام الله عليهم وأحقيتهم؟ هذا شيء أيضا لابد أن نراجع أنفسنا فيه. وجئنا لهذه المجالس من أجل الانتفاع بالمواعظ، ومن أجل الانتفاع والاستضاءة بنور أهل البيت عليهم السلام وبكلماتهم، فهل خرجنا من ذلك المجلس وقد انتفعنا بهذه الكلمات، بهذه السير الطيبة؟ هل اقتدينا بأهل البيت؟ هل عقدنا العزم على أن نتأسى بهم ونقتدي بهم ونفعل كما يفعلون ونصنع كما يصنعون لنكون شيعة لهم بحق؟ لما أذهب إلى المجالس، هل أعقد في نفس العزم على أن أستفيد من هذا الخطيب لأكمل نفسي ولأصلح عيبي حتى بالفعل أنتفع من هذه المجالس، لا أدخل فيها وأخرج منها ويكون حالي ومثلي مثل الذين أو مثل الحمار يحمل أسفار؟ أفهم ما قاله الخطيب ولكن لا أعمل به ولا أنتفع به، فيكون المثل مثل الإنسان الذي ضربه الله جل وعلا للذين يعلمون بالحق ويفهمون الحق ولكن لا يعملون به، مثل الذين حملوا التوراة وفهموا ما في التوراة ثم لم يحملوها ولم يعملوا بمضمونها، كمثل الحمار يحمل أسفار. ماذا يستفيد الحمار من الأسفار والكتب والمجلدات التي يحملها؟ لا يستفيد شيئا. فلا بد أن نراجع أنفسنا، هل هذه المناسبات غيرت في أنفسنا أشياء وأشياء؟ هل تبدلت أنفسنا؟ هل انتفعنا بهذه المناسبات حتى نستمر في إحيائها أم لا؟ الأمر الآخر الذي نريد أن نتحدث فيه قبل أن نتحدث فيه، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الآخر هو تعظيم هذه المناسبة أو هذه المناسبات والانفعال بها، وتعظيم المناسبة باعتبار أنه كما قلنا هي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتعظيم إلى أمثال هذه المناسبات يحصل بالعناية بها. ومع الأسف أنه كثير من الناس يعتنون بإحياء بعض المناسبات، عاشوراء أو وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني مناسبات معينة يعتنون بإحيائها. وأما مناسبات أخرى مهمة لا نعتني بإحيائها، ولذلك مثلا الأئمة سلام الله عليهم الذين جاءوا طبعا في متأخرين عن العصور الأولى، يعني مثلا الإمام الجواد سلام الله عليه ومن بعده من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ربما يكون كثير من الناس لا يعتني بالحضور في مواليدهم أو الحضور في وفياتهم في مناسبات إحياء الوفاة. وطبعا إذا كان نحن نشعر بعظمة صاحب المناسبة لأنه إمام نعتقد بإمامته، فإذا كنا نعتقد بإمامته لا نشعر بعظمته ولا نشعر بعظم فقده أو بأهمية ميلاده، فلا بد أن نعظم أمثال هذه المناسبات لأنه تعظيم لصاحب المناسبة وارتباط بصاحب المناسبة. ربما بعض الناس لا يعلم من سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، لا يعلم إلا القليل القليل، فكيف يعتقد المرء بإمامة إنسان بإمامة إمام لا يعرفه؟ فهنا لابد أن نتفهم سير الأئمة عليهم السلام أجمعين الذين نعتقد بإمامتهم، حتى لا تكون المسألة مسألة راجعة إلى الوراثة من الآباء والأجداد، فإنه مطلوب من كل إنسان أن يشعر أن يعتقد بالدليل بإمامة كل إمام من الأئمة. فإذا كانت مناسبات المواليد أو مناسبات الوفيات لا أحضرها ولا أعتني بها لأني في واقعي ما شعرت بي أو ما علمت بعظمة صاحب المناسبة، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه المؤمنون، أمر مهم. فأولا يتحقق تعظيم المناسبة بإحياء أمثال هذه المناسبات. الشيء الثاني، لما نحيي هذه المناسبة ينبغي أن نلتزم بآداب إحيائها. آداب الإحياء، عندما أحضر في أمثال هذه المجالس أحسن الإصغاء، أحسن الإصغاء والانتباه إلى ما يقوله الخطيب. أيضا أتفهم، أحاول الاستفادة، لأنني جئت وأنا أعتقد أن هذه مناسبة مهمة ينبغي أن أغتنمها وأن أستفيد منها، واغتنامها والاستفادة منها بالاستزادة من النور ومن المواعظ والفوائد التي تلقى فيها. فالإصغاء والانتباه وعدم التكلم، التأدب في الجلوس، الإنسان لا يمد رجليه، لا يحضر في أمثال هذه المناسبات وهو نائم. يعني بعض الناس بعضهم يقول أنا ما يجي لي نوم في البيت، بعد يقول لما أروح وأسمع الخطيب يجي لي النوم. فالخطيب ربما يلقي ما عنده من الفوائد إلى قوم النيام، فكيف جئنا لإحياء هذه المناسبة؟ يعني جئنا لإحيائها أم للنوم فيها؟ ففي هذه الحالة الإنسان لما يأتي إلى هذا المكان لابد، يعني لو كنا نشعر بعظمة المسألة وأهميتها ما جاء النوم. لذلك لما إنسان يذهب إلى مجلس من مجالس مثلا لأحد الملوك أو الرؤساء أو الأمراء أو الكبراء، هل ينام هناك أم يكون ملتفت بكامل حواسه ومنتبه؟ فأنت الآن تذهب إلى حضرة إمام من الأئمة، فينبغي أنه لأجل هذا الإمام تكون مستيقظ الحواس ومنتبه. أيضا الإنسان لا يصطحب الأطفال الذين يحدثون التشويش، يعني بحيث وقار المجلس يختلف. طفل يركض هنا وهناك ويحدث صياح، يحدث تشويش، طبعا لا ينبغي إذا كان الطفل بهذه المثابة أن يجلب إلى هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن ينبغي أن تعظم، مجالس ينبغي أن تعظم، تعظيمها لا يتأتى بأمثال هذه الممارسات. ولذلك هو لو دعي إلى الذهاب في مجلس أمير أو ملك أو رئيس، هل يحضر معه الطفل ويتركه يعيث في ذلك المكان فسادا؟ بلا إشكال لا، أساسا لا يذهب، لا يأخذ الطفل معه، لأنه يعلم أن المكان لا يناسبه أمثال هذا التصرف. أيضا من الأمور التي تقتضي التعظيم هو كما قلنا التوجه إلى ما يقول الخطيب، لا الانشغال بأمور أخرى، ولا سيما بعد في مجالس التعزية للنساء. مجالس التعزية للنساء المتحدثة ستتحدث، وجمع من النسوة قد جلسنا بجانب النارجيلة أو ما نعبر عنه بلهجتنا القدو، وشغلهم هو النارجيلة، شغلهم الشاغل، ويعني كأنما جئنا لهذه الغاية. أو المهم هو الأكل، ماذا يوزع في ذلك المكان من طعام من شراب، أو الإنسان يكون همه أن يتلفت ويتصفح الوجوه وينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك، طبعا هذا لا يناسب تعظيم هذه المجالس. بالإضافة إلى ذلك أنه تعظيم هذه المجالس يتحقق بتنزيهها عما حرمه الله سبحانه وتعالى. يعني أنا جئت لإحياء أمر أهل البيت، وأمر أهل البيت هو الدين، هو الحق، هو طريق الله المستقيم، فلا أحارب الدين بحضوري في ذلك المكان بالغيبة، بالنميمة، بالسباب، بالبهتان، بالأحقاد. يعني ينبغي أن نجنب هذه المجالس أحقادا. رأيت إنسان مؤمن ينبغي أن أسلم عليه، لو أنه صدرت منه إساءة في حقي، أنا جئت لطاعة، أنا أؤدي الطاعة، وأنا مملوء بالحقد وبالغل للمؤمنين. يعني مع الأسف بعض الناس يجعل من الحقد على المؤمنين، يعني يعتقد أن هذه هي الصرامة والشدة في الدين والخشونة في الدين. أمير المؤمنين عليه السلام وصفه النبي بأنه خشن في ذات الله، فهل هذه هي الخشونة في ذات الله؟ يعني الإنسان لما أنا أمر بإنسان مؤمن وأعرض عنه، هذه هي خشونة في ذات الله؟ أم الخشونة في ذات الله أن ألتزم بأحكام الشرع ربما 1000 خلل وخلل في عباداتي، في معاملاتي، في أعمالي، مقصر من جميع الجهات. لكن في جانب المؤمنين شديد. الله سبحانه وتعالى وصف أهل الحق بأنهم أعز على الكافرين وأذلة على المؤمنين. مو أن أشداء على المؤمنين، ما في صفة تأمر بالشدة على المؤمنين. فليكن هذا المؤمن أخطأ في حقك، إذا كان أخطأ في حقك أنت تواجهه بما هو أفضل. اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واعطي من حرمك. هذه هي تعاليم الإسلام. فينبغي أن أقابل المؤمنين بالسلام، بالبشر، بالبشاشة. أحب الأشياء إلى الله 3، كما ورد في بعض الأخبار: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. الأمر الأخير الذي نذكره في هذا الشأن هو: ينبغي أن نصحح بعض الأخطاء التي تحدث في إحياء هذه المناسبات. ومن الأخطاء التي تحدث في إحياء أمثال هذه المناسبات أن لا نركز على الشكليات ونعتني بها، ونطرح ونغفل عن المضمون. المهم في هذه المناسبات هو المضمون والمعنى. لماذا نحيي هذه المناسبات؟ نريد أن نحصل على المضمون والفائدة، ليس المهم هو الشكل. صار في بعض الأحيان الشكل هو المهم، يعني يأتي الخطيب ويذكر الأبيات، أبيات المدح للإمام أو لصاحب المناسبة، وأنا حاضر، أنا حاضر في ذلك المجلس، وهمي كله إذا فرغ من المقطع أصلي على النبي صلى الله عليه وآله فقط. أما أنه أنتبه إلى مضمون هذه الأبيات، لأن مضمون الأبيات فيها أدلة على، كما وجدت في أبيات كثيرة، أدلة على إمامة الإمام، إشارة إلى بعض فضائل الإمام، إلى تعاليم الإمام، إلى مناقب الإمام. ربما نسمع الأبيات مجرد صوت لا معنى له. فأيضا يأتي الخطيب ويذكر في مناسبات الوفاة ربما أبيات، المهم أن يذكر أبيات ويذكر حديث، أي حديث يكون، نافع أو غير نافع، وينتهي. وربما فوائد كثيرة نحن نريد أن نستفيد من هذا الخطيب الذي جئنا للاستماع إليه، فلا ننتفع بهذا المجلس. لأن المهم، ليس المهم هو إحداث صورة قراءة، أننا عندنا مجلس قراءة، المهم هو ماذا نستفيد من هذا المجلس. صحيح إحداث مجلس قراءة، الخطيب لما يأتي بالتعزية الحسينية هذه منفعة، لكن نريد أن نحقق المنافع الكاملة باختيار الخطيب الذي يفيد، الخطيب العالم لا الخطيب الجاهل. هذا شيء مهم لابد أن نركز عليه. أيضا أنا لما أختار المجلس الذي أريد أن أذهب إليه، أي مجلس أختاره؟ في هذا الزمان صار المجالس تختار على حسب الأشخاص، من هو الخطيب، ما هو انتماؤه، ما هو تقليده، أنا أذهب إليه. يقرأ عند من؟ عند هذا، هذا لا أحبه، فليكن يأتي بألف حكمة وألف فائدة، ما دام يقرأ عند فلان أنا لا أحضر أمثال هذا المجلس. يعني صار تركيز على الشكل، من هو الذي يقرأ ومن الذي يقرأ عنده، لا ما يقول الخطيب وما ينفع الخطيب. الأمر الثاني هو خصوصا في تعازي النسائية، تعازي النسائية الطرح الموجود طرح قديم، ينبغي تبديل هذا الطرح، تغيير هذا الطرح، بحيث أنه التعازي النسائية تحقق المنافع. أما بهذا الطرح الموجود الخالي ربما من المنافع، يقرؤون بعض الكراسات التي رأيتها، كراسة كتبتها ملة فلانة، يعني ملاية فلانة، ولما تتصفح ذلك الكراس تجد فيه القصص العجيبة التي هي لا تصدق. الإنسان لا يشك في فضل أهل البيت وبأن لهم كرامات، لكن هذه القصص ظاهر عليها الاختلاق، بحيث أنه لما خصوصا الآن في زماننا تأتي الفتيات أو الشابات المتعلمات، لما تأتي إلى هذه المجالس تريد أن تنتفع وتستفيد، فلما تجد هذا الطرح المعروف المتعارف الذي لا يحقق ذلك النفع، ربما هذا يكون مدعاة إلى تجنب الحضور في أمثال هذه المجالس. أيضا بدل ما يكون التركيز على هذه الموضوعات التي كتبتها ملة فلانة أو غيرها، ينبغي أن يرجع إلى الكتب التي كتبها الأفاضل من العلماء، الكتب النافعة، الكتب المفيدة التي تحقق منفعة عظيمة وتمس الحاجة الفعلية. كل زمان له حاجات، الآن نحن مهم بالنسبة إلينا الجوانب الأخلاقية، المواعظ، جوانب إثبات المذهب، جوانب الردود على شبه وإشكالات المخالفين، هذه جوانب مهمة. الآن لا نريد أن نتحدث في جوانب الفضائل والمعجزات التي هي موجودة في الكتب التي يسلم بها المؤمنون، نريد مسائل إثبات، مسائل الآن صار تركيز يعني حملة شعواء على المذهب. ينبغي أن نستفيد من هذه المجالس ونسلح الشباب للاستزادة بالردود التي ربما يتعرضون إلى إشكالات في أعمالهم، في دراستهم، في مخالطاتهم مع أهل الخلاف. هذه أمور مهمة. أيضا الجوانب الأخلاقية، الآن وإن كان نظن أنه هناك تدين، لكن نحن نجد أنه الناس في المسائل الأخلاقية ومسائل الالتزام هم مبتعدون عن روح الإسلام وتعاليم الإسلام، فهذه أمور هي التي ينبغي أن يركز عليها الخطباء وأن نعتني بذكرها. طبعا ربما الخطيب يكون غافل، صاحب المجلس يقول له أنا أريد جوانب أخلاقية، مواضيع اجتماعية مثلا، حتى يستفيد الحاضرون وينتفع الجالسون بهذه الفوائد. هذا تمام ما أردت أن أبينه في مسألة إحياء المناسبات الدينية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.